اسناد المبتدا الى اسناد الخبر الى المبتدا. نعم، ليس، لا ليس، لا ينكر انه اسناد، ينكر انه حقيقي او مجازي. هذا اسناد لا يتصف بالحقيقه ولا يتصف بالمجاز. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد وعلى
تقدم الكلام في دواعي الذكر ودواعي الحذف في باب المسند إليه، وعرفنا أن المقصود من هذه الدواعي الدواعي التي من شأنها لو روعيت في كلام المتكلم أن ترجح الحذف على الذكر، أو ترجح الذكر على الحذف، وكما سيأتي ترجح التعريف على التنكير أو التنكير على التعريف وهكذا. إذن الكلام في أحوال المسند إليه، تقدم الحال الأول وهو الحذف، والحال الثاني وهو الذكر، ووصل الكلام إلى الحال الثالث وهو التعريف، تعريف المسند إليه. ما المقصود من تعريف المسند إليه؟ قال الشارح: المقصود من تعريف المسند إليه أي أن يورد المتكلم المسند إليه. ما معنى يورد؟ أي أن يأتي به في الكلام بلفظ المعرفة. فعندما نقول تعريف المسند إليه، فالمقصود أن المتكلم يأتي بالمسند إليه معبرا عنه بلفظ المعرفة، وليس المقصود من تعريف المسند إليه جعله أو جعله معرفة، لأن جعل المسند إليه معرفة أو نكرة هذا يكون من وظائف الواضع وشؤون الواضع، وكلامنا فيما هو من شؤون البليغ ومن شؤون المستعمل. يعني الذي يجعل هذا اللفظ معرفة أو نكرة من هو؟ الواضع لا المستعمل. كلامنا فيما هو من وظائف البليغ، فيما هو من شؤون المتكلم المستعمل، لا فيما هو من شؤون الواضع. لذلك شرح تعريف المسند إليه بقوله: أي إيراد المسند إليه معرفة. يعني فلا تتوهم من قولنا تعريف المسند إليه أننا بصدد الكلام عن الألفاظ التي نريد أن نضعها معرفة حتى تكون معبرة عن المسند إليه، فإن هذا خارج عن شؤوننا وما نستطيع أن نتدخل فيه. ثم بعد ذلك يسأل الشارح السؤال التالي: أننا نلاحظ أن الخطيب القزويني في باب المسند إليه قدم التعريف على التنكير، يعني تكلم أولا في دواعي التعريف ونكات التعريف، ثم بعد ذلك تحدث عن دواعي التنكير ونكات التنكير، إلا أنه في باب المسند عكس، فتحدث أولا عن دواعي التنكير ثم بعد ذلك تحدث عن دواعي التعريف. فما هو السر في هذا العكس بين المقامين، باب المسند وباب المسند إليه؟ يجيب الشارح عن ذلك بأن الخطيب القزويني أراد أن يشير إلينا أو أن يشير لنا إلى ما هو الأصل في كل من البابين. فالأصل في باب المسند إليه هو التعريف، نعم الأصل في المسند إليه هو التعريف، فلذلك قدم هنا بحث التعريف على التنكير. والأصل في باب المسند هو التنكير، ولذلك قدم هناك البحث عن التنكير. لماذا كان التعريف أصلا في المسند إليه؟ لأن عنوان المسند إليه وعنوان الموضوع أو المحكوم عليه الذي نقرأه في المنطق متلازمان، بل قل متساوقان. هذا بخلاف عنوان المبتدأ، عنوان المبتدأ ليس ملازما لعنوان المحكوم عليه. المبتدأ الذي نقرأه في النحو لا يلزم أن يكون دائما محكوما عليه. لذلك مثلا أقائم الزيدان، المبتدأ ما هو؟ قائم، مع أنك ماذا فعلت به؟ أسندته أو أسندت إليه؟ أسندته إلى الزيدان، إلى فاعل سد مسد خبري، بخلاف عنوان المسند إليه. عنوان المسند إليه وعنوان المحكوم عليه شيء واحد، وعنوان الموضوع الذي يكون له محمول شيء واحد. والأصل في الموضوع وفي المحكوم عليه أن يكون معروفا، لأنه لو كان مجهولا فهو إما مجهولا من جميع الوجوه، يعني لم يعلم ولا بوجه من الوجوه، فلا يكون الإخبار عنه ممكنا، شيء مجهول من جميع الوجوه، أصلا ليس هناك وجه واحد أنا التفت إليه، هذا كيف تحكم عليه؟ لأن الحكم على الشيء فرع تصوري، هذا المفروض أن هذا مجهول من جميع الوجوه، أي أنك لم تتصوره ولو من وجه، هذا لا يمكن الحكم عليه. إذن الحكم على المجهول، المجهول إما مجهول من كل وجه فالإخبار عنه ممتنع، وإما مجهول من بعض الوجوه فالإخبار عنه لا يفيد. والنكرة بما أنها تجامع الشياع، إن النكرة فرد شائع في جنسه، فهناك إبهام فيها ومجهولية، فيدور أمر الحكم عليها بين أن يكون ممتنعا وبين أن يكون لا يفيد. فكان الأصل في المحكوم عليه أن يكون معرفة. كيف؟ نعم، إما أنه يمتنع وإما أنه لا يفيد، فلذلك الأصل في المحكوم عليه أن يكون معرفة. المحكوم عليه نلتفت، هناك فرق، المحكوم عليه يجب أن يكون معلوما، يجب، لا نقول الأصل، لا يمكن في المحكوم عليه أن لا يكون معلوما، بينما نقول الأصل أن يكون معرفة. لماذا؟ لأنه في مصوغات الابتداء بالنكرة قد تخرج النكرة عن شياعها وإبهامها فتصبح معلومة، أو لنكتة أخرى يقدم، وإلا كلام عن أي شيء أن المحكوم عليه يجب أن يكون معلوما. لذلك المعلومية والتعريف شيئان مختلفان، التعريف من الأحكام اللفظية بينما المعلومية من أحكام المعنى. لذلك ما وقع لبعض المحشين على المغني في أول الباب الرابع من الخلط بين المعلومية والتعريف والإشكال على ابن هشام بذلك في غير محله. الدسوقي هناك يشكل على ابن هشام كيفما كان. خب إذن لهذا ثبت أن الأصل في المسند إليه أن يكون معرفة. طبعا لقائل أن يقول المعلومية يمكن أن تحصل بالنكرة أيضا، وذلك بأن تخرج النكرة إلى التخصيص تصبح نكرة مختصة. فمن قال الأصل المعرفة؟ واضح الإشكال؟ يعني غاية ما يقتضيه الدليل العقلي ما هو؟ أن المحكوم عليه لابد أن يكون معلوما. المعرفة تحقق المعلومية، هو النكرة أيضا تحقق المعلومية، لكن ولو من بعض الوجوه ليس من جميع الوجوه. هذا يكفي، هذا يكفي للخروج عن حكم العقل بامتناع أو بقبح الحكم على مجهول. ماذا نجيب؟ أنه نعم، وإن كانت المعرفة قد تفيد، لذلك ساغ الابتداء بها في موارد، لكن المعرفة دلالتها على التعيين بالواضح، بمعنى هذه الجملة لابد لها من تفسير، بمعنى أنها وضعت لكي تدل على معين، وإن كان التعيين قد يستفاد من أمر خارج عنها كالصلة والإشارة ومرجع الضمير وما إلى ذلك. وما بينما النكرة دلالتها على التعيين لا تكون بالواضح بل بأمر طارئ عليها، وهو مجيء المخصص، مجيء الوصف أو العمل أو الإضافة، لأن المخصص قد يكون عملا وقد يكون إضافة وقد يكون وصفا، فبأمر طارئ عليها. فما دلالته على التعيين بالوضع يكون مقدما على ما دلالته على التعيين بأمر عارض. لذلك قلنا الأصل في المحكوم عليه أن يكون معرفة. هذا البحث أدق، هذا البحث بعينه مذكور في النحو لكنه في البلاغة أدق. لماذا؟ لأن محله البلاغة في الحقيقة، هذا محله علم البلاغة. النحو لا يتعرض له إلا تمهيدا لكي يحكم، لكي يميز لنا ما هو المبتدأ وما هو الخبر. لذلك يتعرض النحو هناك لهذا البحث، ولا هذا البحث في الحقيقة هو بحث بلاغي، بحث من أبحاث علم المعاني، هنا محله. لذلك هنا هذا البحث مشبع أكثر. طب أما لماذا كان الأصل في المسند أن يكون نكرة؟ هناك طريقتان لبيان ذلك. الطريقة الأولى ما ذكره بعضهم ومنهم ابن الناظم، يقول المحكوم به إنما يراد منه أن يسند وصفا ما أو حدثا ما إلى المحكوم عليه، وهذا الغرض كما يتحقق بالتعريف يتحقق بالتنكير، كما يتحقق بأن تقول زيد هو القائم يتحقق بأن تقول زيد قائم. على كل حال أنت أسندت حدث القيام إلى زيد، كما يتحقق بالتنكير يتحقق بالتعريف. وبما أنه ثبت أن الأصل في الأسماء التنكير، فيكون التعريف قيدا زائدا. ليش قيد زائد؟ الأصل بحسب الفرض، ماذا فرضنا؟ الحالة الأصلية للإسم ما هي؟ أن يكون نكرة. فعندما يكون الإسم معرفة فهناك شيء زاد فيه حتى خرج عن أصله، حتى صار معرفة، لأن الأصل في الأسماء التنكير، فيصبح التعريف قيدا زائدا. وعند الشك في ثبوت قيد زائدا فالأصل عدمه، فلذلك يثبت أنه في المسند الأصل ما هو؟ التنكير. هذه طريقة في بيان أصالة تنكير المسند والمحكوم به. طريقة ثانية ذكرها بعضهم أيضا، وحاصله أنه كما أن الأصل أو عفوا كما أن الحكم على المجهول لا يفيد، فكذلك الحكم بالمعلوم لا يفيد. كما أن الحكم على المجهول لا يفيد، كذلك الحكم بالمعلوم لا يفيد. يعني كما أن جعل المحكوم عليه مجهولا لا يفيد، كذلك جعل المحكوم به معلوما لا يفيد. والمسند إليه، المسند ما هو؟ هو المحكوم به، فجعله معلوما لا يفيد. لماذا لا يفيد؟ لأن الآن السامع لو كان يعرف بأن زيدا قائما، فما هي الفائدة من قولي له زيد قائما؟ لو كان يعلم بالفائدة ولازم الفائدة، لأنهم هكذا يقولون لأنه لازم الفائدة، والفائدة إذا كان يعلمهما السامع، إذا كانا حاصلين لدى السامع، فما هي الفائدة من الإخبار؟ طبعا لازم الفائدة أيضا لابد أن يكون المتكلم قاصدا للازم الفائدة، وإلا الآن أنا أريد أن أخبرك عن قيام زيد، لا أريد أن أخبرك أنني أعلم بقيام زيد، هذا يكون على خلاف الضبط. فإذا الإخبار بالمعلوم لا يفيد، وهذا الوجه فيه بحث وكلام. وعندي أنه غير صحيح، وذكر في وجه عدم صحته أسباب يمكن مراجعتها، لكن الوجه الذي نعتمد عليه في إثبات عدم الصحة لهذا الوجه لهذه الطريقة أنه هذا يقتضي عدم جواز التعريف، هذا يقتضي أنه يمتنع التعريف أصلا، والحال أنه لا شك ولا ريب في جواز تعريف الخبر. كلامنا في أصالة تنكير المسند لا في وجوب تنكيره، والدليل الذي أتيتم به يثبت الوجوب لا يثبت الأصل. خب كيف نكن؟ فإذا لذلك نحن أطلنا الآن في هذا البحث، ولا شرح كلامه حد كلامي خرجنا عنه كثيرا. المهم خب هناك في كتاب الإيضاح للمصنف تبعا للسكاكي في المفتاح طريقة بدأ بها كل منهما البحث في التعريف. ماذا فعل في الإيضاح وفي المفتاح؟ قبل أن يذكروا أنواع التعريف، ما هي أنواع التعريف؟ الإضمار، الموصولية، الإشارة، العالمية، ستأتي. قبل أن يذكرا هذه الأنواع قالوا هناك نكتة عامة التعريف. بعد أن ذكرا هذه النكتة العامة قسما التعريف إلى أنواعه وذكروا لكل نوع نوعا نكتته الخاصة به. أما في التلخيص في هذا الكتاب فالمصنف لم يفعل هكذا، لم يذكر النكتة العامة للتعريف، وإنما مباشرة شرع بتقسيم التعريف إلى أنواعه وذكر نكتة خاصة بالإضمار، نكتة خاصة بالعلمية، نكتة خاصة بالموصولية، نكتة خاصة بالإشارة وهكذا. وما فعله في الإيضاح تبعا للسكاك في المفتاح أو لا؟ ما معنى نكتة عامة للتعريف؟ يعني نكتة لو روعيت في الكلام لاقتضت العدول عن التنكير. طب العدول عن التنكير إلى أين؟ إلى الإضمار؟ غير معلوم. إلى الموصولية؟ غير معلوم. يعني المقصود من النكتة العامة ما هي؟ نكتة ترجح التعريف على التنكير في الجملة، يعني من غير أن تعين نوعا معينا من أنواع التعريف. يعني تقول لك هذه النكتة: فر أيها المتكلم من التنكير إلى التعريف. الآن إلى أين تفر؟ إلى أي نوع تفر؟ هذا بعد يحتاج إلى النكات الخاصة. إذن نحن قبل أن نتعرض للنكات الخاصة للتعريف علينا أن نبحث في بحث مسبق أنه ما الذي اقتضى فرارنا من التنكير. ثم بعد ذلك، بعد أن نفر من التنكير ونصبح بمأمن، نستطيع أن نختار نوعا من الأنواع، وحينئذ نبحث في نكتته الخاصة. ما هي النكتة العامة التي ذكروها؟ لم يذكرها هنا لكن لا رأس للإشارة إليه. ما هي النكتة العامة التي ذكرها السكاكي والخطيب في الإيضاح؟ يقول هكذا: إذا أراد المتكلم أن تكون الفائدة في كلامه، لأن كل كلام لا بد له من فائدة، إذ لو لم يكن مفيدا لم يكن كلاما، فلو أراد المتكلم أن تكون الفائدة من كلامه أتم أكمل يأتي بالتعريف. مثلا الآن إذا قلت لشخص: مات رجل، فهل يحصل تشوقه إلى هذا الخبر كما يحصل في قولك: مات زيد جارك؟ تقول له: مات رجل، كل يوم يموت رجل، لكن مات زيد جارك، هذا لا يكون أدعى لاهتمامه؟ هنا الفائدة أتم. لماذا؟ لأنك بالتعريف أثرت استغرابه ولفت انتباهه فاهتم بالفائدة أو لازم الفائدة اهتماما أكبر. فإذا أردت أن تكون الفائدة أتم فعرف. هذه تأتي، هذه الفائدة لماذا هي نكتة عامة؟ لأنها لا اختصاص لها بالعلمية مثلا، لا اختصاص لها بالإضافة، لا اختصاص لها بالموصولية، بأل التعريف. عرف كيفما اتفق لك أن تعرف، عرف، المهم أن تتخلص من كابوس اسمه التنكير. لذلك هي من النكات العامة. بعد ذلك يشرع الآن في بيان النكات الخاصة. فالآن نأخذ نكتة، هذه النكتة لو روعيت تقتضي الإضمار مثلا، يعني تقتضي أن تعبر عن المسند إليه بضمير، أو نأخذ نكتة لو روعيت تقتضي أن تعبر عن المسند إليه بعلم، أو نكتة لو روعيت تقتضي أن نعبر عنه بموصول وهكذا. فالآن نأخذ أنواع التعريف ونذكر النكات الخاصة لها. ما هي النكتة في باب الإضمار؟ بدأ بأعرف المعارف. ما هي النكتة في باب الإضمار؟ قال النكتة الأساسية ونحن نعرف أن الضمير منه ضمير للمتكلم ومنه ضمير للمخاطب ومنه ضمير للغائب. فالنكتة الأساسية في باب الإضمار أنك إن كنت تريد التعبير عن شخص مع الإشعار بأنه المتكلم فتأتي له بأنا. مثلا الآن أنا بدل أن أقول علي جاءنا أقول أنا جئت، فعلي وأنا دلاني على مسمى واحد، لكن في أنا إشعارا بكوني المتكلم هو الذي جاء. فلو أردت الإشعار بمقام التكلم فهذه نكتة تقتضي الإضمار، فهي من نكات التعريف. لو أردت أن تعبر عن المسمى بشكل تشعر معه أنه مخاطب لك فلا تعبر عنه باسمه، وإنما تقول أنت جئتنا، لا تقول زيد جاءنا. لما في التعبير بأنت من الإشعار بل الدلالة على مقام الخطاب، وكذا الحال في مقام الغيبة. هذه هي النقطة الأصلية للإضمار. بل الآن هذا إشكال فكروا فيه، أنه كلامنا في أي شيء؟ في النكات التي يدعو إليها الحال التي بها يكون اللفظ مطابقا لمقتضى الحال، في الأحوال التي بها يكون اللفظ مطابقا لمقتضى الحال. هذه النقطة التي ذكرها هل هي من الأحوال التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال أو أنها من أصل المعاني؟ أنا إذا أريد أن أعبر عن المتكلم آتي بأنا، لا أقول زيد لأن زيد لا تدل على التكلم، فأصلا لا أعبر عن أصل المعنى فضلا عن أن يكون مدعوا إليه بمقتضى الحال. فالإجابة عن هذا السؤال قد تكون صعبة، لكن بقليل من التفكير كيفما كان. إذن النكتة الأصلية في باب الإضمار أنه إن كان المقام يستدعي تكلما أو خطابا أو غيبة فنأتي بالضمير. طبعا بعد ذلك الآن في العبارة نمثل، يتعرض إلى أنه مثلا الضمير المتكلم لا يحتاج إلى مرجع، ضمير المخاطب لا يحتاج إلى مرجع، والسر في ذلك واضح، كونك في مقام المتكلم وتقول أنا، أو لأن المتكلم حاضر لدى المخاطب أو حاضر لدى نفسه فلا يحتاج إلى مرجع يرجع الكلام إليه، لأنه المسمى بأنا معين من دون مرجع، والقرينة على ذلك الحضور، وكذا الحال في أنت. المسمى بأنت هو الشخص المخاطب فلا نحتاج إلى مرجع للضمير، والقرينة لذلك حضور المخاطب لدى المتكلم، بخلاف الغائب فإن الغائب غائب عن مجلس التخاطب، فحينئذ يحتاج إلى قرينة حتى نعرف من هو المقصود به، فلذلك اشترطوا في الغائب أن يكون عائدا وله مرجع، وهذا المرجع لابد أن يكون متقدما، والتقدم كما مر معنا سابقا له ثلاثة أنحاء: تقدم لفظيا، وتقدم معنويا، وتقدم حكمي. وتقدمت أمثلة ذلك، وتقدم معنى التقدم اللفظي والمعنوي والحكم، يعني مر معنى ذلك سابقا. نقرأ الآن هذا المقدس. يقول: وأما تعريفه، مقصود من التعريف أي إيراد المسند إليه. عندكم مسند أو المسند إليه؟ مسند إليه، هذا الصحيح. أي إيراد المسند إليه معرفتان. وإنما قدمها هنا يعني في باب المسند إليه التعريف وفي باب المسند التنكير، لأن الأصل في المسند إليه التعريف وفي المسند التنكير. صح. لم يتعرض للنكتة العامة، شرع مباشرة بأنواع التعريف. فبالإضمار أما التعريف فبالإضمار لماذا؟ كأنه سأله سائل هكذا، لماذا تعرف بالإضمار وبالموصولية وبأل؟ فيجيب أما التعريف فبالإضمار لأجل أنه كذا وكذا، وبالموصولية لأنه كذا وكذا، وبالعلمية وهكذا كما سيأتي. فبالإضمار لماذا؟ لأن المقام مقام التكلم نحو أنا ضربته، أو الخطاب نحو أنت ضربت، أو الغيبة نحو ضرب، أو نحو هو ضرب، لتقدم ذكره. تقدم ذكر ماذا؟ ذكر الضمير. كيف ذكر الضمير؟ طبعا ذكر الضمير بذكر مرجعه، أو أن نقول لتقدم ذكره يعني لتقدم المسند إليه، لتقدم ذكر المسند إليه. كما تقول مثلا جاء مثلا فأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى، لا هذا في أل هذا. طب مثلا جاء زيد وضربته، فالمسند إليه هنا ليس مسندا إليه. خب جاء زيد وهو عالم كيفما كان، نحو ضرب لتقدم ذكره. خب تقدم ذكره على ثلاثة أنحاء، لفظا ومعنى وتقديرا. التقدم اللفظي ينقسم إلى قسمين، تقدم لفظي تحقيقي وتقدم لفظي تقديري. يعني مرة يكون اللفظ مذكورا حقيقة، ومرة يكون اللفظ في قوة المذكور حقيقة متقدما. خب تحقيقا مثل ماذا؟ مثل جاء زيد وهو عالم، فزيد هو مرجع الضمير وهو متقدما تحقيقا. خب أو تقديرا مثل ضرب غلامه زيد، فمرجع الهاء ليس متقدما لكنه رتبة متقدم، فيكون في تقدير المتقدم. فهنا تقدم اللفظ لكن تقدمه تقدما تقديريا، يعني كأنه متقدم، هو في تقدير المتقدم. وإما معنى أنه لا يتقدم اللفظ، المرجع الضمير ليس لفظا متقدما لكنه ليس لفظا، وإنما هو معنى. فمن أين فهمت هذا المعنى؟ إما أن نفهمه بقرينة اللفظ، إما أن نفهمه من دال لفظية من قرينة لفظية، أو من قرينة معنوية حالية. مثلا مثال معنى لدلالة اللفظ عليه قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى. اعدلوا هو ما الضمير إلى أين يرجع؟ ما هو الذي هو أقرب للتقوى؟ العدل، لكن العدل لم يتقدم بلفظه لكن تقدم بمعناه وهو اعدلوا. الذي دل على معنى العدل ما هو؟ دل لفظي أو حالي؟ قرينة لفظية أو مقالية أو مقامية؟ قرينة لفظية وهي اعدلوا. فهذا تقدم مرجع الضمير معنى والذي دل عليه قرينة لفظي، أو قرينة حال كما في قوله تعالى فلهن الثلث أو فلهن ثلثا ما ترك. ما ترك من؟ يعني هو من هو؟ الميت. لكن لم يتقدم ذكر له في آيات في الآيات التي تتحدث عن تقسيم التركة. فتقدم معنى والقرينة الدالة عليه قرينة الحال أو اللفظ قرينة الحال. كونك في مقام تقسيم تركة شخصين هذا لا يكون إلا بعد موته. وإما حكما، تقدم الحكم ذكرنا سابقا أنه لا يكون مرجع الضمير متقدما لفظا ولا رتبة، لكنه يكون في حكم المتقدم وذلك عندما يكون على شريطة، وذلك عندما يكون تأخره تأخرا على شريطة التفسير، وذلك في المواضع التي مواضع الست التي ذكرت لي عوض الضمير على متأخر لفظا ورتبة، فإنه لم يثبت لهذا الضمير المتأخر من التقدم إلا الحكم، إلا فتوى النحاة بأنه يجب تقدم الضمير. هذا شرحناه سابقا، كما في مثل ربه رجلا أو نعمة نعمة زيدا أو نعمة رجلا زيدا، فمرجع هذا الضمير هنا متأخر لفظا وردة، إلا أنه في حكم المتقدم لأنه على شريطة التفسير كما يذكرون. بل الآن هذه هي النقطة الأصلية للإضمار، الخطاب يعني ضمير المخاطب تقدمت نقطته الأصلية، قد يعدل عن الأصل في الخطاب إلى نقطة أخرى. الأصل في الخطاب ما هو؟ عندما تقول أنت، أن تقصد بأنت من؟ الشخص المفرد الحاضر في مجلس الخطاب المشافه بالكلام، فهو معين فردا معين لا مجال للترديد معه، وهو الحاضر في مجلس الخطاب والمخاطب بالكلام المقصود بالكلام، لكن قد يعدل عن هذا الأصل، كما في قوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. طب هذه الآية ادعي فيها أنه لو ترى ليس الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله، يعني ليس المقصود يرحمكم الله، ليس المقصود ولو ترى يا محمد صلى الله عليه وآله إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، وإنما المراد ولو ترى أيها المخاطب كائنا من كنت، ولو ترى إذ المجرمون يوم الحشر ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، هذا يكون أبلغ، لأنه أي مخاطب أي شخص سيراهم في تلك الحالة سيرى حالتهم فظيعة، وسيرى حالتهم مهولة، أعاذنا الله من تلك الحالة. إذن المقصود أن يفظع في حالتهم، فلذلك أي مخاطب قلنا له لو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم سيصاب بالهول، سيصاب بالرعب، مثلا سيشمت بهم أو سيحزم عليهم أو إلى آخره. فلو ترى هذا لما؟ لمخاطب أو لا؟ كلام مع مخاطب، لو ترى يعني أنت، فلكن أنت لم يقصد منها شخص بعينه مفرد مخاطب بعينه، وإنما قصد منها مفرد مخاطب على سبيل البدل. إذا كنت أنت الذي ستراهم ستصاب بمثل ما أصيب به فلان وفلان وفلان، فهنا المقصود من المخاطب ليس فردا معينا حاضرا مجلس التخاطب، وإنما المقصود فردا مخاطبا على سبيل البدل. فأتينا بضمير المخاطب لا لأجل أن المقام مقام الخطاب، بل لأجل أن المقام مقام التهويل مثلا، ومقام التهويل يستدعي أن نعمم، لكن هذا العموم ليس على سبيل الاستغراق والشمول، وإنما هو على سبيل البدل، أنه سيأتي مثلا في علم الأصول يقال هناك عموم بدلي وهناك عموم شمولي. العموم الشمولي يعني عندما يكون الحكم منصبا على جميع الأفراد الذي ينطبق عليه عنوان العام، أما العموم البدلي فهو عندما يكون الحكم ينطبق على أحد الأفراد مرددا، بحيث لو انطبق على فرد فلا ينطبق فلا يعود فعليا في حق غيره، هذا عموما بدلي. كما مثلا لو قلت، لو قال الإمام مثلا اضرب رجلا، أنا المقصود أن تضرب واحدا من الرجال، لكن هذا الواحد غير معين، لكن مرة يقول اضرب الرجال يعني كل واحد من الرجال كيفما كان. فإذا خرجنا عما هو النكتة الأصلية في إضمار التخاطب، وذلك إلى نكتة أخرى لكون المقام يستدعي ذلك كالتهويل مثلا أو التفضيع أو ما إلى ذلك، مثلا كمثل هذا البيت من الشعر. نسيت. نقرأ. يقول: وأصل الخطاب أن يكون لمعين، سواء كان المخاطب أو سواء كان هذا المعين واحدا أو أكثر. لماذا أصل الخطاب أن يكون لمعين؟ لدليلين. الدليل الأول: لأن وضع المعارف على أن تستعمل لمعين، لأن ضمير المخاطب معرفة أو نكرة؟ معرفة. والأصل والمعارف ما هي؟ ألفاظ وضعت على أن تستعمل لمعين، فيكون ضمير المخاطب قد وضع على أن يستعمل لمعين. فإذا استعمل لفرد مردد على سبيل البدل فلا يكون قد استعمل لمعين، فيكون خارجا عن الأصل. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: مع أن الخطاب هو توجيه الكلام إلى حاضر، أنه بقطع النظر أن ضمير المخاطب هو معرفة من جملة المعارف، ما معنى كونه ضميرا للمخاطب؟ يعني هو ضمير للشخص الحاضر أمام المتكلم ويخاطبه المتكلم، فلا يكون إلا معينا. طب هذه النقطة خاصة به أنت. النقطة السابقة، الدليل السابق يأتي في كل معرفة. وقد يترك الخطاب مع معين إلى غيره، إلى غير معين، أي غير معين، ليعم الخطاب كل مخاطب. لكن أي نحو من العموم؟ العموم البدلي أو الاستغراقي؟ العموم البدلي على سبيل البدل، نحو قوله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. لا يريد بقوله ولو ترى إذ المجرمون مخاطبا معينا. لماذا لا يريد مخاطبا معينا؟ قصدا إلى تفضيع حالهم، قصدا نفعل لأجله. طبعا ليش يفضع حالهم عندما يجعله مرددا؟ مثلا الآن أنت ماذا تقول إذا مثلا إذا شخص ارتكب أمامك ذنبا والعياذ بالله؟ طب مثلا مرة تقول له: فلان إذا رآك سيضربك، أو مثلا سيطردك، أو لن يتكلم معك. لكن مرة تقول له إذا كان الفعل فظيعا جدا: كل من يراك سيهينك. طب أيهما أفظع؟ الثاني، أنه كل من يرى حتى العاصي عندما يراك مثلا سيشمئز من هذا الفعل، فهذا يكون أبلغ في تفظيع حاله. ليعم الخطاب كل خاض، نعم، أي تناهت حالهم في الظهور، يعني بلغت حالهم النهاية في الظهور لأهل المحشر إلى حيث يمتنع خفاؤها، فلا يختص بها رؤية راء دون راء، بل كل من سيمر عليهم سيراهم ناكسي رؤوسهم. وإذا كان كذلك فلا يختص به مخاطب. ما المقصود في لا يختص به؟ يقول الشارح: هناك نسختان، اختلاف في النسخ في متن التلخيص. نسخة تقول لا يختص به مخاطب، ونسخة تقول لا يختص بها مخاطب. إذا كان لا يختص به مخاطب فضمير الهاء إلى أين يرجع؟ شوف، نرجع إلى أصل عبارة الخطيب: وأصل الخطاب أن يكون لمعين وقد يترك إلى غيره ليعم كل مخاطب. ليعم، ما هو الذي سيعم؟ ليعم الخطاب كل مخاطب نحو إلى آخره، فلا يختص به مخاطبا. فلا يختص به يعني فلا يختص بالخطاب مخاطبا، فيكون الضمير عائدا إلى الخطاب، كما أن الضمير في قوله يا عم عائد إلى الخطاب. أما على نسخة ليخطأ فلا يختص بها مخاطبا، فإلى أين نرجع الضمير؟ يقول نرجع يحتمل احتمالا. الاحتمال الأول أن يكون المعنى هكذا، أي تناهت حالهم في الظهور فلا يختص برؤيتهم مخاطبا. فبها راجع إلى الرؤية، الرؤية من أين أخذناها؟ فصيدناها من قوله تعالى ولو ترى. هذا احتمال. احتمال آخر، أي تناهت حالهم في الظهور فلا يختص بحالهم مخاطبا. لكن لا يختص بحالهم مخاطبا، لابد حينئذ أن نقدر مضافا محذوفا، أي لا يختص برؤية حالها مخاطبا. يكون مؤدى الاحتمالين واحد، غاية الأمر على الاحتمال الثاني يكون لدينا مضاف محذوف. يقول وإذا كان كذلك فلا يختص به، أي بهذا الخطاب، مخاطب دون مخاطب، بل كل من يتأتى منه الرؤيا فله مدخل في هذا الخطاب، له مدخل يعني له حظا ونصيبا في هذا الخطاب. وفي بعض النسخ فلا يختص بها، أي لا يختص برؤية حالهم مخاطبا، أو لا يختص بحالهم رؤية مخاطب، على حذف المضارع. هذا تمام الكلام في نكات ودواعي الإضمار. وبالعلمية يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.